قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ساق السند إلى عبد أبي هريرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
حديث يرويه أبو هريرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، صحابي يروي عن صحابي، أبو هريرة يروي عن عائشة، وهذا ما يسمى برواية الأقران. وما روى كل قرين عن أخي مدبج فعرفه حقا وانتخي. لا يظن النظان أن هنا وقع وهم كيف أبو هريرة ينوي عن عائشة، لا، عائشة رضي الله تعالى عنها في حجرتها يطرق الباب الصحابة يسألون عائشة رضي الله تعالى عنها عن مسائل وعن علوم وأحكام، وتجيب لأنها رضي الله تعالى عنها تلقت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول فقدت رسول الله ذات ليلة لا أدري أين هو، وأنا وهو في الحجرة، الحجرة مظلمة، لا مصابيح ولا كهرباء ولا فحم ولا حطب، فالتمست النبي عليه الصلاة والسلام داخل الحجرة. قالت فلمست المسجد، الموضع الذي يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فلمست المسجد، أصبحت أتتبع أين النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هو ساجد، إذا فجائية في لغة العرب، أنا أقول التمست زيدا فإذا هو عند باب المسجد، ما معنى إذا فجائية؟ يأتون بهذا اللفظ إذا ليدل على أن هذه المفاجأة، أنا ألتمس أين ذهب النبي. جاء في بعض الروايات أنها قالت أنا كنت أظن يعني في نفسي أن النبي ذهب لبعض زوجاته، لبعض الضرات، هذا الذي يجول في ذهني، وإذا بالنبي، يعني فاجأني رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ساجد واضع جبهته في الأرض. قالت رضي الله تعالى عنها وقدماه منصوبتان، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ساجد، وهيئة سجود النبي عليه الصلاة والسلام لا كهيئة سجود البعض منا، إنما السجود ينصب القدمين لا يميلهما كما يفعل بعض الناس، القدمين يريد أن يتورك، يظن أنه يتورك، وإذا به يجعل الرجل اليمنى نائمة واليسرى طبعا نائمة، هذا ليس بسجود سيد الخلق، وإنما السجود أن تجعل قدمك اليمنى منصوبة على ظهور الأصابع. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة والأنف واحد، على اليدين، على الركبتين، وأطراف القدمين، هذه سبعة. النبي عليه الصلاة والسلام ساجد قدماه منصوبتان وهو يقول ويتضرع ويدعو ربه جل وعلا ويلح عليه، أنا في شان وهو في شان آخر، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ قالت كان يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك عن من عقوبتك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله أكبر، هذا الكلام العذب الذي خرج من مشكات رسول الله، المشكات الطاهرة النيرة. فعلام أن ألتمس أذكار وأدعية وأوراد، وأدعية النبي كثيرة ملأة، العلماء قد جمعوها في كتب مدونة والحمد لله. هذا الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه ألف لنا كتاب يقال الأذكار، كتاب الأذكار للإمام النووي. ماذا تقول عندما تنام عندما تستيقظ، عندما تتعارى من الليل، عندما تصبح، عندما تخرج من بيتك، عندما تتوضأ بعقب الوضوء، عندما تسمع النداء، عندما وعندما وعندما يأتي الرجل امرأته، ماذا يقول؟ كتيب مؤلف كتاب مؤلف في هذه الأمور. الشوكاني له كتاب، ابن تيمية له كتاب، ابن القيم له كتاب، صاحب الحصن الحصين له كتاب، وقل كتاب من كتب الأحاديث إلا وفيه باب أو كتاب يتعلق بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. أدعية إذا قلتها تلذذ، وإذا قلتها تأثر قلبك، وإذا قلتها اقتديت بنبيك صلوات الله وسلامه عليه. لكن لا نريد كتب الأذكار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نريد كتب عن بعض الشيوخ. هذه الكتب يعطيني هذا الكتاب بشرط، هذا كتاب يرجع حزب الجوشن، وهذا حزب كذا، وهذا الحصن كذا، مقابل مال، وإذا غضب علي الشيخ سحب مني دعاءه وأخذ مني طريقته وأخذ مني ورده، وبعض الأوراد والأشياء التي توجد اليوم في غالب العالم الإسلامي، أذكار مكذوبة عن بعض العلماء وعن بعض الشيوخ. أنا وردي هذا ودعائي هذا، من دعا به يدخل الجنة على أعناق الملائكة، لا يتجاوز الصراط. إذا وقف الناس يوم القيامة في أرض المحشر، أنا أو أتباعي ومريدية والذين أخذوا مني هذا الورد، هؤلاء يدخلون الجنة رأسا على أعناق الملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا ما جمعنا الله في المحشر وذهب وسجد لربه تبارك وتعالى وتضرع إليه وأذن الله تعالى له أن يشفع في الأمة، يسأل الله تعالى فصل القضاء فيأمر الله تعالى بفصل القضاء. وإذا ما جينا للمرور على الصراط، النبي واقف بجنبتي الصراط، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، وشيخنا يقول لا، أنا الذين أخذوا وردي يدخلون الجنة على أعناق الملائكة، وأن وردي هذا الذي أنا أعطيت لكم أفضل من كل ذكر وقع في الكون، أفضل من كل ذكر وقع في الكون، ومن كل تسبيح، ومن كل تحميد، ومن القرآن 6000 مرة. ما هذا الهراء؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلام ما قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق، لا مقارنة ولا مقايسة. هذا وردي ودعائي إذا قلته أفضل من القرآن 6000 مرة؟ قال لا، ما في بأس، الله فعال لما يشاء. نعم، الله فعال لما يشاء، ولكن الله ما شاء هذا، وما بين لنا رسول الله هذا، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن أفضل. إذا قرأت القرآن لك بكل حرف 10 حسنات. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فصلى الله على رسول الله. والله إننا في غنية ولسنا في حاجة إلى أي مخلوق إلا إلى صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دعاء الصباح، دعاء المساء، دعاء النوم، دعاء الخروج، دعاء الدخول، دعاء الأكل، دعاء الشرب، دعاء بيت الخلاء، دعاء ودعاء ودعاء، كل ذلك مدون مسطر. العلماء ذكروا ذلك، هذا صحيح هذا ضعيف، لكننا نريد الغرائب. وبالحقيقة مضت على المسلمين فترة ابتعدوا فيها عن تعاليم النبوة، هذا أمر واقع. القرون الثلاثة، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه قرون الازدهار والانتشار. بعد ذلك قرن آخر وثالث ورابع وخامس وسادس إلى نهاية الدولة العباسية. القرون الثلاثة وفيها عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بعد ذلك دولة بني أمية، بعد ذلك دولة بني العباس. استمرت دولة بني العباس في جزيرة العرب وفي الشام والعراق إلى غير ذلك. وامتدت في زمن الأمويين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه جعل الأساطيل مخرت دخلت في البحر الأبيض المتوسط، وصلوا إلى إيطاليا، وصلوا إلى قبرص، وصلوا إلى تكريت. العرب الذين كانوا يسكنون في هذه الجهة هذه البلاد وصلوا إلى تلك الديار ليدخلوا الناس في دين الله أفواجا. حصل هذا والحمد لله رب العالمين. ووصلوا إلى المحيط الأطلسي، ووصلوا إلى النيجر، ووصلوا إلى كما قلنا في أيام إلى الشاشان، إلى بخارة، إلى تركستان، إلى بلاد الخزر، وصلوا إلى تلك الديار. لما؟ يريدون اقتصاد، يريدون شيء، يريدون أن يبثوا هذا الدين. وصل الدين إلى تلك الديار. بعد ذلك جاءت البلوى بعد عصر العباسيين. في أواخر العصر العباسيين العرب بدأوا يتشتتون ويتفرقون. هذا قيسي وهذا تميمي، من تولى وهو من قيس لا يولي من كان من تميم، واشتغلوا في هذا الباب وتركوا الأمر والأمانة التي أمنهم الله تعالى إياها، واشتغلوا بالملك. وبعد ذلك حصل ما حصل، جاء التتار عليهم لعاين الله، ووصلوا إلى بغداد وقتلوا الخليفة المسلم، ووصلوا إلى بلاد الشام وحصل ما حصل. وكان الرجل التتاري يمر على الرجل المسلم يقول له استلقي استلقي، انتظرني حتى آتي بحجر، يأتي بحجر ويلقيه عليه. كل هذا فتنة واختبار وبلاء الله جل وعلا ابتلى به الأمة الإسلامية في الوقت الذي انطفأ فيه النور في بلاد العرب، وعادت البلاد إلى الفوضى. والله انتشر الإسلام في الأندلس. عبد الرحمن الداخل ذهب إلى الأندلس إلى أسبانيا، وقامت دولة إسلامية كبيرة في ذلك الوقت. والله إذا قرأت التاريخ ازدهر الإسلام في بلاد إفريقيا الغربية. منسى موسى، سليمان موسى، أسكية أتوا للحج وفعلوا ما فعلوا، لأن الله جل وعلا قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا دين الله. الله جل وعلا لا يبالي بيهودي ولا نصراني ولا عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود. من حمل هذا الكتاب واهتم به وقام به نصره الله، ومن توانى عنه لا يبالي الله تعالى به. لكن الأمة العربية يا إخوان هذه أمة اختارها الله واصطفاها الله وحملها هذه الأمانة وأنزل هذا القرآن بلغتها، ولذا توعدهم الله وقال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نزع الله الأمر وذهب إلى إسبانيا والأندلس، وقامت حضارات. اقرأوا كتب التاريخ تجدون العجب العجاب الذي وقع وحصل. جاءت الدولة العثمانية، مضى مدة من الزمن، دولة ما بين الخافقين، لكن تعالى كتاب الله منفذ، سنة النبي منفذة، لا والذي رفع السماء. حصل ما حصل حتى جاءت بحمد الله تعالى النهضة العربية الإيمانية بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. والله لا أقول هذا الكلام مجاملة، وإنما أقول هذا الكلام للواقع. الله جل وعلا بعثه، هذا الرجل قام بالدعوة إلى الله. في ذلك الوقت قام مجددون آخرون، المهدي في السودان، متعاصرين في وقت واحد، الشيخ عثمان بن فوديو في نيجيريا وما إلى ذلك، الشيخ محمد علي السنوسي في ليبيا. في ذلك الوقت كثر الخير وعم، وها نحن نعيش بحمد الله تعالى في وقت نور. مضى على الأمة العربية من لا يستطيع أن يكتب اسمه أو يقرأ فاتحة الكتاب، ونحن بحمد الله اليوم في هذا العصر الزاهر انتشر العلم بين الرجال، بين النساء، بين الأمهات، وما علينا إلا أن نهتم بهذا الكتاب العزيز الذي تفضل الله جل وعلا به على هذه الأمة لنعود إليه. فإذا عدنا إلى هذا الكتاب وجعلنا الحب لله والكره لله، وجعلنا ديدننا هو كتاب الله وسنة رسول الله ونشر هذا الدين، أفلحنا وسعدنا وكان الله تعالى معنا. لأن الله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في ذلك الوقت المظلم نشأ شيوخ. هؤلاء الشيوخ في اعتقادي نصارى وأعداء لدين الله، تلبسوا بلباس الإسلام ودخلوا في أخطار المسلمين، من قال كذا فله كذا ومن قال كذا فله كذا، أنا أتباعي يدخلون الجنة على أعناق الملائكة، وأنا دعائي أفضل من كل ذكر، وأنا مريدي الذي أخذ دعائي لا يجوز أن يكون مع فلان ولا فلان. فرق المسلمون شدر مدر، ولا يجتمع المسلمون إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسمعوا دعاء سيد الخلق: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أرى بأن هذا لا يحتاج إلى شرح، وإنما إذا أردت أن أشرح بعض الألفاظ العامة. أعوذ بمعنى ألتجي وأعتصم، يا من أعوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمله. إذا كنت مؤملا شيئا من شخص أو من الله تعالى أقول أنا ألوذ، يا من ألوذ به فيما أؤمله. وإذا خفت شيئا أقول أنا أعوذ بكذا، أنا أخاف من هذا السبع وما إلى ذلك. ومن أعوذ به فيما، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. من هو؟ رب البريات، لا إله إلا هو. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهينون عظما أن تجابره، سبحانه. ولذا أنا أعوذ برضاك من سخطك، أنا أتوسل بك وبصفاتك. والتوسل بذات الله مشروع، والتوسل بصفات الله تعالى مشروع. أنا يا رب أخاف من سخطك ومن غضبك، ولذا أنا أعوذ برضاك، أنا أدخل في جوارك وأرجو منك رضاك، ليكون هذا الرضا مانعا لي من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أنا أعوذ بك وأسألك أن تنيلني العافية التي تزيل عني عقوبتك يا رب. يعني ألهمني السداد والتوفيق، يعني أنا دخيلك يا رب أسألك كذا وأسألك كذا. وأعوذ بك منك، وفي هذا نكتة غريبة لطيفة، في الأمور الذي فيها تضاد رضا وسخط، الله موصوف بأنه يرضى وأنه يسخط، السخط الذي يليق بجلاله ما نعرف كيف. وجميع صفات الله تعالى العلى لا يجوز لنا أن نشبهها ولا نمثلها ولا نكيفها ولا نؤولها، وإنما نقول هذا محمول على الوجه الذي يليق بالرب. يا إخواني، الله جل وعلا يقول: بل يداه مبسوطتان. والله جل وعلا قال: لما صنعت بيدي. والله جل وعلا يقول: واصطنعتك لنفسي، في آية عيني. هذه صفات ثابتة لله، لكن ليست كعيني وعينك ولا كيدي ويدك، وإنما هي يد لله جل وعلا على الوجه الذي يليق بجلاله. وارتحنا، لا، ما هو يد؟ الله ليس له يد، وإنما المقصود الرحمة والمقصود كذا. هذا تأويل ما قاله الله. في اللغة العربية هنا تثني يدي، يدي، واليد تطلق على القوة وتطلق على اليد المعلومة، ولا تثنى القوة. لما صنعت بيدي، الله جل وعلا له يد تليق بجلاله، ذات تليق بجلاله، صفات تليق بجلاله، كذات زيد، عمرو، بكر. لا، أضرب لك مثل ولله المثل الأعلى. أنا لي يد كيد بني آدم، خمسة أصابع، وبأنامل أبسطها وأقبضها من فضل الله، لأن الله تعالى لم يجعل يدي هكذا وإنما جعلها بهذا الوضع، لأن لو وضعت هكذا كالحجر لا أستطيع أن أرفع شيء. شوف فضل الله، تحمل وتضع أنامل، عزيز حكيم لا إله إلا هو. وللأسد يد وللنمر يد، إذا قلت أنا رأيت يد الأسد بالله عليك أتتصور أن يد الأسد كيد عمر محمد؟ لا والله، إنما عمر محمد من بني آدم، الله جل وعلا خلقه على وضع، فيده تليق بيد بني آدم، السبع كذلك، الأسد كذلك، الكلب كذلك، أجلكم الله، الفيل له يد لكن ليس كيد بقية الحيوانات، الذباب لها يد، الحشرة لها يد، وهكذا كل شيء بمقدار، الله جل وعلا خلقه على ذلك النحو، على الوجه الذي أراد أن يكون. فالله جل وعلا ما دام أنه وصف، ورسوله صلى الله عليه وسلم وصف ربه بصفات لا ينبغي لنا أن نؤولها ولا أن نحرفها ولا أن نكيفها ولا أن نشبهها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما يطرأ في ذهنك دعه، الله جل وعلا مخالف لذلك، لا إله إلا هو. لكن لا تنفي الله ليس له يد، الله ليس له عين، الله ليس له ذات، لا، بل له ذات تليق بجلاله، عين تليق بجلاله، يد تليق بجلاله، لا إله إلا هو. فأنا عندما وجد الأشياء المتضادة، رضا سخط معافاة عقوبة، نوعان أشياء، أتى بالشيء وما ضده، لكن لما جاء هنا أعوذ بك منك، أعوذ بك يا الله منك، يعني أنا ألجأ إليك في الأمور التي أخشاها، ولكن أذهب إلى من؟ أذهب إليك أنت، لأنه لا يعوذ المرء بغير الله تبارك وتعالى، لا سيما فيما لا يقوى عليه إلا الله. الشيء الذي لا يقوى عليه إلا الله لا يجوز أن تعود، لا يجوز أن تلجأ، لا يجوز أن تستغيث، لا يجوز أن تطلب ذلك إلا من الله تبارك وتعالى. ولذا قال أعوذ بك منك. يا سلام يا سلام، ما أعظم رسول الله وما أعرفه لمولاه. يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الله جل وعلا أثنى على نفسه وهو أهل للحمد والثناء، ولكن أنا وغيري لا نستطيع أن نعدد الثناء عليك على الوجه الذي أنت قائم به، نحن عاجزون مقصرون، ولذا نحن نثني على الله، نحمد الله، نصف الله جل وعلا بصفات الجلال والكمال، ولكن مهما فعلنا لا نستطيع أن نفي الله جل وعلا حقه وأن نقدر الله حق قدره. نعم الله جل وعلا كبيرة وكثيرة وجليلة. يا أخي أنت تخرج منك عيون ما من العين، ما من الخشم مالح، ما من الأذن مر، والله جعله مر حتى إذا داخل الأذن طبلة، هذه الطبلة أدنى حشرة نملة أتت إلى الطبلة، يعني عملت أحدثت أي شيء بعد ذلك ما يسمع. ولهذا جعل الله هذا الماء المر حتى الدابة إذا دخلت ومشت عندما تشعر بالنهر الموجود داخل الأذن المر تعود القهقرة، لا تمشي. يخرج منك ما من جسدك، يخرج منك ما من جسدك من المسام، يخرج منك ما من البول وما شيء عظيم. ولهذا لا نستطيع أن نثني على الله حق ثناء الذي يستحقه، لا إله إلا هو. أعوذ برضاك من سخطك في السجود، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. مرة أخرى: أعوذ برضاك من سخطك. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزل في سفر وفي وادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني الجن الكبير الأمير الملك في هذا الموضع، نحن نعوذ به، يعني نجعله حاجزا بيننا وبين الجن الصغار لا يؤذون، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن تسلطوا عليهم وآذوهم. أنا أعرف هنا قبل سنين إذا نزل إنسان منزل، اشترى خروف، اشترى غنم تيس قبل النزول، ذبحه على غير القبلة، وضع يده على الدم في الجدار، زوجته، ولده، أولاده، وبعد ذلك يؤخذ الجلد ويعلق في الصفحة. يا جني إذا جيت طائر، ها شوف الجلد موجود، لا تؤذنا ولا تمسنا. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة، والله لا يصيبه شيء. وأعلن النبي إعلان واضح صريح للأولين والآخرين أن من قرأ آية الكرسي صباحا لا يصيبه شيء حتى يمسي، وإذا قرأ آية الكرسي ليلا لا يصيبه شيء حتى يصبح. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه تمر الصدقة وكوم التمر، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل أبا هريرة يحرس التمر، وإذا بالشيطان تلبس بلباس بني آدم، الشيطان يتلبس تارة بصورة بني آدم، بالجن، بالكلب، بالحمار، بأي شيء، الله أعطاه هيئة له هذا الأمر. أتى بصورة رجل وصار يسرق من التمر، قبض عليه أبو هريرة. لما قبض عليه أبو هريرة اعتذر. أبو هريرة لا يعرف أنه جني، قال: أنا رجل كبير وذو عيال وفقير وكذا. فترك أبو هريرة، رحيم، الرحمة إذا دخلت في القلب زادت النور في القلب، تركه. أصبح الصباح، أتى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يذكر أبو هريرة قال النبي لأبي هريرة: ما صنع أسيرك البارحة؟ أنت البارحة لك أسير، فينه؟ ماذا حصل بينك وبينه؟ قال: يا رسول الله، إنه قد اعتذر وقال كيت وكيت وكيت، رحمته وتركته. قال: كذبك، سيعود. فلما كانت الليلة الثانية عاد الشيطان لعنة الله تعالى عليه إلى أبي هريرة، قبض أبو هريرة وقال له: اليوم لابد أن أذهب بك إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما علم أن أبا هريرة جازم قال لأبي هريرة، وأبو هريرة طالب علم يريد الفائدة، أبو هريرة منذ أن أسلم وأقام مع النبي عليه الصلاة والسلام في طيبة الطيبة ليس بفلاح ولا زراع ولا صانع ولا عامل، وإنما لازم النبي على ملء بطني، إن وجد شراب شرب، ولذا صار أبو هريرة أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله. الشيطان يعرف أن أبا هريرة طالب علم، ما يقول للناس مثل، حتى الشيطان اليوم لو قلت لإنسان: يا فلان، أنت أنا سمعتك تتوضأ أو تدعو، وإذا بدعائك هذا ليس مستقيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر إلي، إن كان ما كيفته روح ساوي فتواك في المسجد. دعنا، الشيطان لا، عرف أبا هريرة أنه طالب علم، قال لأبي هريرة: دعني وأنا أعلمك دعاء، إن ذكرته صباحا لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي، وإذا ذكرته مساء لن يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. قال له: والله أفكك، هات جيبه. علمه آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى الآخر. جاء في الصباح: ما صنع أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، إنه قال لي كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، الشيطان كاذب لكنه في هذه المسألة صدقك. إذا نحن نؤمن إيمان يقيني بأن من قرأ آية الكرسي وهو معتمد على الله حقا لا باللسان وقلبه في الباذنجان حمراء أو سودة أو في المعضد أو في أي شيء حجاب أو في نعل أجلكم الله يضعه في السيارة، يعني هذه النعل هي التي تزيل العين، أو يأخذ سن الفيل ويضع على الطفل الصغير، وبلغ بنا البلاء إلى أننا نتعوذ حتى إننا نعوذ الصبي الصغار، تأتي العجوز وتضع صليب على جبين الولد، ولد الولد جديد، كل مولود يولد على الفطرة، وإذا بنا من يوم ما ولد نعمل صليب من الكحل على جبينه أو حبة بركة أو ملح في حجاب يحمله، هذا تعوذ بغير الله. ومن استعان بغير الله في طلب فإن ناصره ذل وخذلان، لكن إذا لجأت إلى الله حقا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يأتي بولديه الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، هكذا كان يفعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث فوائد: حرص النبي على طاعة الله وملازمته الصلاة، يقوم في الليل، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من تقشف، حياة الحجرة مظلمة، حتى عائشة ما رأته، التمسته في موضع المسجد وجدت رجليه قائمتين وهو يصلي ويدعو بهذا الدعاء. الحجرة إذا اعترضت عائشة بين النبي وبين القبلة، عندما يسجد النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده على رجل عائشة حتى ترفع رجلها ويضع جبهته في موضع رجلي عائشة رضي الله تعالى عنها. ما الذي ضر رسول الله؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يصبح الصباح ويمسي إلا وعلى المنار في جميع الكوكب الأرضي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، في بلاد العرب وفي بلاد العجم، إلا والعالم الإسلامي يصلي عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله جل وعلا رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. إذن كونه يعيش في غرفة مظلمة أو الباب من خشب وجزءه من مسوح، جزءه من مسوح شعر، البيت ليس الباب ليس كله من خشب، بل خشب ومسوح بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قدح في البيت كذا، يأتي إليه النصراني الذي أسلم عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أرضاه، يأخذه النبي إلى الدار، ولما ذهب إلى الدار قرأ النبي الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عدي تنصر، النبي قرأ هذه الآية، فلما سمعها عدي بن حاتم قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال: لا، أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، فتلك عبادتهم، طاعتهم هي العبادة. دخل في البيت، كنب موضع للرجال وموضع للنساء وصالة وما إلى ذلك، وإذا بوسادة حشوها ليف، هذه التي يجلس عليها رسول الله، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الوسادة وقدمها للضيف عدي بن حاتم ليجلس عليها، فجلس عليها عدي بن حاتم ضيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعاليم النبي تعاليم، لو تتبعنا حركات النبي وسكناته ولو اقتدينا بهدي، والله لأصبحنا كالملائكة نمشي على وجه الأرض، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام بعث في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، شرب خمر وأد بنات. البنت إذا بلغت السابعة من العمر السادسة من العمر ذهب وحفر لها حفيرة، وإذا حفر لها حفيرة يأتي بها ويلقيها في الحفرة ويردم عليها التراب. الأب يفعل هذا لأنه لا يريد أن تبقى البنت معه، وربما أن البنت الأب يرمي التراب وهي تنفض التراب عن ذقن أبيها إلى هذا الحد. الرجل يريد، رأى رجل شجاع قوي جلد يريد أن يكون له أولاد كهذا الرجل، ماذا يفعل؟ يأمر امرأته أن تذهب ويزني بها هذا الرجل، فإذا زنى بها ولدت تعود إليه، فإذا عادت إليه ولد الولد ينسب إليه. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في خلال ربع قرن، ربع قرن انتشلهم من الوهدة حتى أصبحوا كالنجوم في السماء، قادوا العالم كله، قادوا البشرية كلها، حتى إن بلاد فارس وبلاد الروم لما فتح أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما الأريشيون الفلاحون رضوا بهذا الحكم لأنهم كانوا في حكم جور وظلم. أتدري أن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه مرة رأى نصراني عليه الجزية أعمى، فلما رأى هذا الرجل أمر عمر بأن تزال الجزية عن هذا الرجل، قال هذا خلاص كبر وصار أعمى، نحن أخذنا في حال قوتي الآن يصرف له من بيت المال. بهذا العدل وبهذا الخلق وبهذا النبل وبهذا الفضل الذي تفضل الله جل وعلا به عليهم لاتباعهم لهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يوجد بقعة على وجه الأرض إلا ووطؤوها وبلغوا كتاب الله جل وعلا إليهم. العالم كله شرق غرب شمال جنوب كله عالى على وتلاميذ لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنهم هم الذين أخذوا هذا النور هذا الضياء بلغوه إلى المعمورة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.